بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والإيمان بأن الله هو الذي كلم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف كما تعلمون في هذا الكتاب المسمى بكتاب السنة يتحدث عن العقيدة وعن أمورها في عدة مواضع. انتهينا من الدرس الأول في بيان عذاب القبر، وأن الميت إذا وضع في قبره يسأل عن دينه وعن نبيه، فإذا ثبته الله عز وجل بالقول الثابت فذلك هو الرجل الذي يفوز عند الله عز وجل، فيفسح له يعني في قبره ويفتح له يعني بابا إلى الجنة يشاهد ما كان يستحقه لو لم يؤمن بالله عز وجل. في هذا الموضوع يتحدث عن قضية الكلام، وصفات الله عز وجل تليق بجلاله. الله عز وجل يقول في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. وعلى هذا الأساس أثبت قوله وهو السميع البصير، لأن الله عز وجل يتصف بالسمع والبصر، ومنح المخلوقين هذه الصفات حتى يكلفون، لأن الإنسان الذي يسلب عقله لا يكون مكلفا. فالله عز وجل منح الناس العقول وكلفهم وأرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب، وأهل البدع حدث منهم ما حدث في إنكار كلام الله تبارك وتعالى وإخراجه عما دل عليه الكتاب والسنة. فالله عز وجل ليس كمثله شيء، لا في كلامه ولا في صفاته، وكلام الله صفة من صفاته، والقرآن قد دل على ذلك. المؤلف يرد على جماعة أنكروا هذه الصفة بحجة أنهم ينزهون الله عز وجل عن مشابهة خلقه، وهذا الإنكار منهم مخالف لكتاب الله عز وجل. فصفة الكلام ثابتة بالقرآن. المؤلف يقول: والإيمان بأن الله هو الذي كلم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام يوم الطور. فموسى عليه السلام كلمه الله عز وجل، والله يقول: وكلم الله موسى تكليما. وموسى عليه السلام سمع كلام الله عز وجل، وبعد أن سمع كلامه طلب منه زيادة على الكلام الرؤية، فقال: ربي أرني أنظر إليك. الله عز وجل قال له: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. لأن الإنسان في الدنيا لا يستطيع أن يقف وأن يرى الله عز وجل، ولهذا جاء في الآية: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. الجبل ساخ حينما تجلى الله عز وجل له، وموسى خر صعقا مغشيا عليه وقال: تبت إليك. هذا الكلام سمعه موسى بنص القرآن، فالله عز وجل أسمعه كلامه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج كلمه وفرض عليه هذه الصلوات الخمس، الآن فرضت 50 صلاة، وكان يتردد بين موسى وبين ربه عز وجل، لأنه حينما عري به أولا الإسراء، والإسراء كما هو معروف إسراء من مكة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك المعراج إلى السماوات السبع. فالله عز وجل أطلعه على آياته الكبرى في تلك الليلة، ومنها أنه فرض عليه هذه الصلوات الخمس، فرضها 50 صلاة، والأنبياء أحياء حياة برزخية لا نعلمها ولا نعلم كيفيتها وإنما نؤمن بها. فحينما مر على موسى عليه السلام وسأله ماذا فرض عليه ربه، فأخبره أنه فرض عليه 50 صلاة، فموسى عليه السلام شفقة على هذه الأمة والأنبياء بعضهم مع بعض على منهج واحد وطريقة واحدة، قال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، وقد خبرت بني إسرائيل وهم أقوى من أمتك أجساما فلم يقوموا بما فرض عليهم. ففي الحديث الصحيح في صحيح البخاري كأنه التفت إلى جبريل يستشيره فقال نعم، فصعد به مرة أخرى فحط عنه 10 وهكذا حتى يعلت 50 5. هذه المراجعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه يطلب منه أن يخفف عن أمته، والله عز وجل يخفف حتى صارت 50 5. هذا بكلام من الله عز وجل سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمه، وكانت هذه المراجعة هذا دليل على كلام الله عز وجل مع رسوله صلى الله عليه وسلم، أي أن موسى مكلم ومحمد صلى الله عليه وسلم كذلك مكلم، شاركه في هذه الخصلة وهي صفة الكلام. الكلام الذي دل عليه القرآن قوله هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فيه أحد المعتزلة الذين ينكرون كلام الله عز وجل ويؤولون ما جاء في كتابه، قال لأحد القراء أريد منك أن تقرأ لي هذه الآية، تقرأها وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، بحيث أنه يكون لفظ الجلالة وهو الله عز وجل هو المكلم والمتكلم موسى. طلاب العلم يعرفون ذلك. موسى هنا ليس عليه الفتحة أو عليه الضمة المعروف، لأنه مكسور وهو مرفوع بضمة مقدرة، فهو يقول أنا أريد منك تقرأ لي قراءة حتى يلبس على الناس، ويقول هذه الآية فيها قراءتان، فيها قراءة وكلم الله موسى تكليما، وفيها قراءة وكلم الله موسى تكليما، فيكون موسى هو المتكلم والله عز وجل هو المكلم. قال له إذا قرأت لك هذه الآية هكذا على حسب هواك وطلبك ماذا تصنع في الآية الأخرى وهي التي أوردها المؤلف هنا، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهنا ما في اسم مكسور لا تظهر عليه الفتحة أو الضمة، يعني كلام صريح، ماذا تصنع بهذه الآية؟ أنا أقرأ لك هذه حتى تقول للناس أن هذه صحيح آية لكن فيها قراءتان، وكما تعرفون على أن آيات كثيرة فيها قراءتان أو أكثر، لكن هذه الآية ماذا تقول فيها؟ فبهت، لأنهم منهجهم هو رد كتاب الله عز وجل سواء كانوا متعمدين أو كانوا مغرر بهم، لأن المؤصلون لهم حكم والمقلدون لهم حكم آخر. أولا الكلام أي كلام الله عز وجل صفة من صفاته، وإذا قرأ طلاب العلم في الرد على المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن يجدون في كتب أهل السنة من قال القرآن مخلوق فهو كافر. لماذا؟ القرآن صفة من صفات الله، ومن قال أن صفة من صفات الله مخلوقة فقد كفر، والله عز وجل يقول في كتابه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لكن الحكم على القائل لا يكون إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، لأن الإنسان قد يكون مغرر به، قد يكون غير فاهم، فلا بد أن يبين له هذا الحكم. فإذا أصر بعد أن يبين له الحكم عند ذلك يحكم عليه بالكفر. ولهذا نجد كتب أهل السنة والجماعة في قولهم في حكمهم على الجهمية والمعتزلة والقائلين بخلق القرآن يقولون أنهم ظلال، ما قالوا كفار، قالوا ظلال، ولم يقول عنهم كفار إلا من نظر منهم وقيمت عليه الحجة وصمم على رأيه يحكمون بكفره. فهذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، أنهم لا يكفرون من ارتكب معصية مباشرة، بل إذا كانت المعصية يستحق صاحبها أن يحكم عليه بالكفر فلا بد أن تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. فإذا أقيمت الحجة وأزيلت الشبهة وصمم على رأيه عند ذلك يحكم عليه. هذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة. المؤلف قال هذا القول في ذلك الزمن، في القرن الثالث أو القرن الرابع، وكثير من الناس يقولون أن هذه عقائد قد اندثرت وماتت، ولماذا تنبش ما تحت القبور، هكذا يقولون. ونقول أن الكلام الذي تقولونه ليس بصحيح، أولئك الذين ابتدعوا تلك البدع ماتوا لا شك في ذلك، لكن أفكارهم ما زالت سارية في المجتمع إلى هذه اللحظة. فالآن ناس على قيد الحياة يؤلفون كتبا ويدعون خلق القرآن ويكفرون المرتكب الكبيرة ويوزعون كتبهم في الوقت الحاضر وهم أحياء على قيد الحياة. إذن نحن ما ننبش تحت القبور، احنا نتكلم مع ناس موجودين ينشرون هذا الفكر بين المسلمين، فينبغي لطالب العلم أن يفهم ذلك. كتب موجودة وأهلها على قيد الحياة يؤلفون وينشرون ويناضلون ويدعون على أن الحق معهم. فالشاهد من هذا على أن هذه الأفكار التي ذكرها العلماء السابقون ما زالت منتشرة في هذا المجتمع، وربما بعض الطلاب يعرفون ذلك، والكتب موجودة ومؤلفة في هذا الباب. هنا يذكر هذه الآيات أن الله عز وجل كلم موسى على الطور، وأنه سمع كلامه بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره. ماذا يقولون هؤلاء الذين يؤولون هذا الكلام؟ يقولون أن هذا الكلام الذي تقولون سمعه الله عز وجل، إما أنه سمعه من الهوى، خلقه الله في الهوى، أو خلقه في الشجرة كما هو في آيات من كتاب الله عز وجل. ويقول أنه سمع الكلام من هذه الشجرة، أو سمع الكلام من هذا الصوت الذي خلقه الله عز وجل فيه. نقرأ في سورة طه، أنا أقرأ لكم بعض الآيات حتى نعرف هل المتكلم هو الشجرة أو المتكلم هو الصوت الذي خلق فيه هذا أو لا. الله عز وجل يقول في سورة طه: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. من يقول هكذا هذا القول؟ هل هذا يقوله إنسان، يقوله مخلوق، أو يقوله الله عز وجل؟ يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية لا ريب فيها، إلى آخر الآيات التي وردت في هذه السورة. سيأتينا حينما يقرأ القارئ عبارة الشجرة، وسنقرأ الآيات الواردة فيه ذلك الكلام. تفضل يا أخي اقرأ.
قال الشارح حفظه الله تعالى: إثبات الكلام لله جل وعلا من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بكلام حقيقي سمعه جبريل وسمعه موسى عليه السلام لما ذهب إلى النار ليأتي منها بقبس، ووجد أن الله سبحانه وتعالى يكلمه من الشجرة كما ذكر الله ذلك في القرآن وسمع موسى كلامه. قال الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذه مرة ثانية. لما وعده الله أن يعطيه التوراة ذهب موسى للموعد، كلمه ربه وأعطاه ألواح التوراة مكتوبة، فسمع موسى كلام الله سبحانه وتعالى.
نعم، أنا أقرأ لكم هذه الآيات الواردة في قضية الشجرة، الذين يقولون أن الشجرة هي التي كلمته. الله عز وجل قال: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. هل الشجرة تقول أنا الله رب العالمين؟ أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. ثم تابع الآيات: اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك. من الذي قال هذا؟ هل الشجرة قالت هكذا؟ قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. كتاب الله عز وجل إذا تتبعناه نجد فيه أن الله عز وجل أثبت لنفسه الكلام، وإثباته الكلام على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تفضل.
أنا الشريح حفظه الله تعالى: وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وفرض عليه الصلوات الخمس، فالله يتكلم جل وعلا بكلام يسمع وبحرف وصوت. أما الجهمية والمعتزلة فيقولون الله لا يتكلم، لأن لو أثبتنا له الكلام شبهناه بالمخلوقين لأن المخلوق يتكلم. وهل يقاس كلام الله بكلام المخلوق؟ هناك فرق بين كلام الله وكلام المخلوق، فهم لا يفرقون بين الله وبين المخلوق والعياذ بالله، نتيجة لتبلد أفهامهم وعقولهم. فالله جل وعلا يتكلم حقيقة بكلام يسمع، والقرآن من كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم الله به وتكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل، ويتكلم متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى. فكلامه من فعله جل وعلا، وفعله لا نهاية له ولا بداية له، يتكلم متى شاء إذا شاء بما شاء جل وعلا. فالكلام صفة من صفاته الفعلية.
المعتزلة والجهمية ما عرفوا من صفات الله إلا ما عرفوه من المخلوق، فالمخلوق أمامهم يتكلم، وهذا المخلوق الذي يتكلم لا يتكلم إلا من هذه الشفتين وبهذا اللسان. فقالوا نحن لو أثبتنا لله صفة الكلام فقد شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. وهذه قاعدة صحيحة: من شبه الله بخلقه فقد كفر. لكن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله قال في كتابه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. المجادلة كما تعرفون طلاب العلم يعرفون القصة، أن خولة لما ظهر منها زوجها أوس وقال هي عليه كظهر أمه، وهذه المسألة معروفة في الجاهلية قبل الإسلام، بأن الإنسان إذا شبه زوجته بإحدى محارمه حربت عليه. فحينما قال لها ذلك القول جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشتكي عليه وتقول له: إني امرأة ضعيفة، قد نثرت له قلبي أي لي أولاد منه، إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. يعني إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيعون أن يربوا الأولاد، اللي أمامي كلهم في الغالب عندهم أولاد، كلهم كبار. الإنسان ما يستطيع يربي الأولاد، الأم هي التي حملته في بطنها 9 أشهر وليلة الولادة يعني تكاد تفقد روحها، ثم بعدما تخلص من الولادة تنسى نفسها وتسأل عن هذا الجنين هو طيب هو معافى أو لا، وهكذا تكون الأم مع هذا المولود. أما الأب فإذا رجع من عمله، وهذا قد ذكرناه مرارا، إذا رجع من عمله وزوجته لم تحضر له الأكل، لم تحضر له الغداء، وأعطته المولود الصغير هذا وقالت امسكه حتى أحضر لك الغداء، إذا وسخه رمى الولد عليه وقال ما أريد لك غداء لحظة واحدة. فالشاهد أن هذه المرأة تقول إذا ضممتهم إليه ضاعوا، يعني هؤلاء الأولاد الذين جاءوا من هذا الرجل لو ضممتهم إلى أبيهم يعني يأخذهم ما يستطيع أن يربيهم، وإن ضممتهم إلي أنا ما أستطيع أن أنفق عليهم، وتشتكي إلى الله ضعفها. نسمع لهذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إلى تلك اللحظة، ولم يأتيه الحكم في قضية الظهر، هي تسأله وتشكو ضعفها وهو يقول لا شيء لك عندي، لأنه ما يستطيع أن يقول لها شيء إلا أن يأتي الوحي من الله عز وجل، الله عز وجل أوحى إليه. لكن الشاهد من الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. التحاور يعني الكلام بين اثنين بعدم رفع صوت، محاورة. عائشة تقول وهي في الحجرة: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله فوق 7 سماوات. إذن الإنسان يسمع، الإنسان يبصر، الإنسان يتكلم، الإنسان عنده قدرة. هل قدرة الله وسمع الله وبصر الله وكلام الله مثل المخلوق؟ هذا لا يمكن أن يتصور إلا عند الجاهل. المخلوق كان معدوما ثم أوجده الله عز وجل ثم سيعدم بعد ذلك سيموت، والله عز وجل الحي الذي لا يموت. ثم الكلام لا يتوقف على ما تصوروه أنه لا يكون إلا من اللهات ومن الحنجرة، وإنما الكلام إذا أراد الله شيئا أنطقه. الجذع الذي كان يخطب عليه الرسول عليه الصلاة والسلام حينما عمل له المنبر وتركه حن الجذع، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول فيه حجرا فيه حجر أمر عليه يسلم عليه، حجر يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبح الحصى في يده، الحصى ما له لسان ولا له حنجرة. ثم أكثر من ذلك شيء معنا في أنفسنا، الله عز وجل يقول يوم القيامة حينما يكون الإنسان أكثر شيء جدلا، كل واحد منا معه ملكان، أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات، ويوم القيامة ينشر لكل واحد منا كتاب ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يعني هذا الإنسان الذي يجادل الله عز وجل يقول له يوم القيامة: هل ظلمك كتبتي؟ هل ظلموك؟ فيقول نعم ظلموني، كتبوا علي شيء أنا ما عملته. فالله عز وجل يقول له: أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك تقبل هذا الشاهد؟ فيقول نعم. الله عز وجل يقول في كتابه في القرآن هذا الذي يؤولونه ويحرفونه: اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بما كانوا يفعلون. أين اللسان وأين اللهات في هذه الجوارح؟ يتكلم وتشهد عليه، أين اللسان وأين الجوارح؟ فهؤلاء لم يفهموا مما وصف الله عز وجل به نفسه إلا ما فهموه من المخلوق، مع أنهم لو تدبروا القرآن الذي يؤولونه لوجدوه يرد عليهم. إذن هؤلاء لا حجة لهم، والله عز وجل قد عاب على بني إسرائيل حينما كانوا يعبدون ذلك العجل الذي لا يكلمهم ولا يرد عليهم، وعاب على المشركين الذين يعبدون الأصنام وهي لا تتكلم، أحجار وأشجار يعبدونها من دون الله عز وجل. وإبراهيم عليه السلام لما قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يعني الإله الذي لا يبصر ولا يتكلم هذا ما يعبد، أي يفيدك؟ يعني أنت أقوى منه. وكان قوم إبراهيم يصنعونهم بأيديهم تلك الآلهة بأيديهم، هم أقوى منها وأقدر منها، ثم يأتون يسجدون لها ويعبدونها من دون الله عز وجل. وماذا صنع معها إبراهيم؟ حطمها جميعا، كسرها وترك واحدا الكبير منهم. فلما حدث ما حدث كان الناس يقولون من الذي فعل هذا بآلهتنا؟ قال بعضهم لبعض سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، لأنه قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا عنها مدبرين، أكيدن أصنامكم بعد ما تتركوها وتذهبون. فقالوا أتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، يعني ناس عندهم عدل، معناه ما يظلمون هذا الرجل. فلما جاء إبراهيم وسألوا قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ أنت كسرتها؟ ماذا قالهم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يعني إذا كانوا ينطقون اسألوهم، الذي كسرهم كبيرهم هذا. رجعوا إلى عقولهم لحظة من اللحظات وعرفوا على أنهم على خطأ، ثم بعد ذلك نكسوا على رؤوسهم وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. يقول أنت تعلم أنهم ما يتكلمون، ماذا صنعوا؟ قالوا خلاص انتصروا لآلهتكم. يعني آلهة لم تدفع عن نفسها، كيف أنت الذي توجدها تنتصر لها؟ وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، جمعوا له حطب وأوقدوه، حتى أنه جاء في الأثر أن الطيور إذا مرت على هذا المكان الذي فيه النار تتساقط الطيور. ثم هم لم يستطيعوا حتى يقربوا من النار لشدتها، فوضعوه في المنجنيق ورموه في النار. ولهذا جاء في الآية حينما عرض له جبريل عليه السلام وقال له ألك حاجة؟ يعني في أشد الضيق وهو جبريل عليه السلام، ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ قال أما إليك فلا، لي حاجة، لكن حاجتي ما هي إليك، وإنما حاجتي إلى الله عز وجل. فالله عز وجل قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يقولون لو لم قال سلاما كان أحرقته أو كان أهلكته بالبرد. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذن الملائكة والأنبياء وجميع المعبودات هذه لا تفيد شيئا، وإنما الله عز وجل هو الخالق هو المعبود، ولا بد أن يكون هذا الإله متكلم. إذا لم يكن متكلم كيف يشرع الشرائع؟ كيف يأمر الناس؟ كيف ينهاهم وهو لا يتكلم؟ هذا كلام يعني كله فاسد وباطل وقضاء على الإسلام من أساسه. الله أنزل هذا الكتاب سمعه جبريل من الله عز وجل، ثم سمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام وقال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. لأنه حينما كان ينزل جبريل ويقرأ عليه القرآن كان يعاجله حتى لا يفوته. الله قال له انتظر، يعني هذا القرآن أنت اسمعه وستعيده كما كان. فالقرآن ليس من كلام جبريل ولا من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما جبريل مبلغ ومحمد مبلغ لهذه الأمة بكلام الله عز وجل. ولم يأخذه جبريل من اللوح كما يقول من يقول، يعني يأتي يأخذ من اللوح وينزل يشوف مكتوب شيء يأخذ منه وينزل، وإنما كان يسمعه من الله عز وجل هو الذي يتكلم به، وحينما يسمع كلامه ينزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغه. إذن الله عز وجل متكلم بصوت بحرف وبصوت بكلام ليس ككلام البشر، ولا يثبت البشر أمام كلام الله عز وجل. نعم تفضل يا أخي كلام.
قال حفظه الله تعالى قوله منه سبحانه لا من غيره، أي لا من الشجرة ولا من اللوح المحفوظ ولا من جبريل ولا من محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كلام بدا من الله حقيقة، وإنما جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم ناقلان عن الله ومبلغان عن الله جل وعلا.
هذا كما سمعتم الكلام عن الشجرة، فليس الكلام في الشجرة، ولم تقل الشجرة إنها رب موسى إني أنا ربك، ما تقول هذا الكلام، وإنما هذا كلام الله عز وجل خاطبه مباشرة وسمعه منه، وليس هو من اللوح المحفوظ كما يقول بعض من يقول أنه مكتوب، ولا شك أنه مكتوب وكل شيء كتب في اللوح المحفوظ، لكن القرآن تكلم الله به عز وجل على جبريل وسمعه منه ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. ما هن جبريل يأتي يأخذ ويمشي، هذا يعني من الأمور المستحيلة، كيف يأتي يأخذ من اللوح، يأخذ من اللوح شيء ما أمره الله عز وجل به، لا يمكن هذا. إذن هو مكتوب ولكن تكلم الله به على جبريل، وجبريل عليه السلام بلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد بلغه إلى أمته. هذا القرآن تكفل الله عز وجل بحفظه، ولهذا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله الذي نزله وهو الذي تكلم به وسمعه منه جبريل، وجبريل بلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد بلغه لهذه الأمة، والله عز وجل تكفل بحفظه إلى قيام الساعة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا القرآن فيه ما يحتاج إليه البشر، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهذا القرآن آخر الكتب السماوية، ومحمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، ولهذا لما كان محمد خاتم الأنبياء أنزل الله عليه هذا الكتاب الذي هو خاتم الكتب ليكون صالحا لكل زمان ومكان، لأنه ليس بعد النبي نبي، هذا هو النبي الآخر، وأنزل عليه هذا الكتاب وتكفل بحفظه. تلك الكتب السابقة التي أنزلت على إبراهيم وعلى موسى وعلى غيره وعلى عيسى، الله عز وجل لم يتكفل بحفظها، وإنما أوكل حفظها إلى علمائهم، كما قال الله عز وجل بما استحفظوا عليه من كتاب الله. والمكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، المكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر. أما القرآن ما قال لمحمد يعني أمتك يحفظه، الله تكفل بحفظه وهيأ له الأسباب. إذن غيروا وبدلوا بنص القرآن، حرفوا وبدلوا، والله عز وجل لما أراد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أنزل عليه هذا الكتاب وتكفل بحفظه. لما ذهب أبو بكر وعمر إلى امرأة من الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، امرأة صالحة، فبكت، فقالوا لها كيف تبكين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عند الله له خير أعظم مما في الدنيا؟ قالت أنا أعلم ذلك ولا أبكي من أجل هذا، وإنما أبكي لأن الوحي من السماء قد انقطع. الوحي الذي كان ينزل من السماء انقطع، ما في وحي بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنزال هذا الكتاب عليه، ما فيه وحي أبدا، ما فيه إلا هذا القرآن الذي بين أيدينا. ولذلك تكفل الله عز وجل لهذه الأمة بعدم الضلال إذا تمسكوا بالكتاب والسنة. قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، لأن السنة موضحة ومبينة لما في القرآن. الله يقول في القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء موجود في كتاب الله، السنة وحي، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن السنة وحي من الله عز وجل، الفرق بينها وبين القرآن، القرآن يصلى به ويتعبد به، والسنة لا يصلى بها، ولكنها وحي من الله عز وجل عجل توضح القرآن وتبينه، لأن القرآن فيه أشياء مجملة مثل الصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومثل الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الصلاة ما في القرآن ليس فيه أربع ركعات الظهر والعصر أربع ركعات والمغرب ثلاث والفجر ركعتين، هذا ليس موجود في القرآن، إنما في القرآن الأمر بالصلاة، أقيموا الصلاة. هذه الصلاة وضحت ليلة الإسراء والمعراج، بحيث أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما نزل بعد ما فرض الله عليه هذه الصلوات وصارت خمسا بعد أن كانت خمسين، صلى به جبريل عليه الصلاة والسلام هذه الصلوات في أوقاتها، الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ركعتين. ليس لأحد أن يقول لماذا الفجر ركعتين، مع أن الإنسان يقوم نشيط. لو كان القضية قضية عقل كانت تقول الفجر أكثر من ركعتين، الإنسان بات مرتاحا ويقوم قوي، فمعنى يصلي أكثر. إذا كان وقت الظهر وقت العصر مع العمل والشغل يقول الإنسان تعبان يمكن يصلي ركعتين، إذا كان القضية بالعقل. إذن العقل ليس له دخل في ذلك، إنما القضية متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الرسول صلى هذه الصلوات وقال لأصحابه صلوا كما رأيتموني أصلي، فصلوا مثل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نقلوها لنا بجميع ما فيها. فينبغي للمسلم أن يعلم أن كتاب الله وسنة رسوله كلاهما مع بعض، من أراد النجاة وأراد عدم الضلال فليتمسك بهما جميعا. طلاب يعرفون في جماعة يقول القرآنيون، يقول يكتفون بالقرآن، هؤلاء ضلال. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون يصلون. اسألهم كم تصلون في اليوم والليلة وكم تصلون الظهر، جيبوا لي من القرآن 4 ركعات 3 ركعات المغرب وركعتين الفجر، ما تجد في القرآن. إذا لا بد من السنة. نعم تفضل يا أخي.
قال الشارح حفظه الله تعالى قوله: فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم، أي من قال إن كلام الله مخلوق وأن الله لا يتكلم وعطل الله من الكلام فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين. اللهم إلا أن يكون جاهلا أو متأولا أو مقلدا لمن يحسن بهم الظن فهذا يبين له، فإن أصر حكم بكفره.
ينبغي لطالب العلم أن يفهم مثل هذه الأحكام. أنا قلت لكم في البداية أن المعتزلة والجهمية قالوا القرآن مخلوق، وأهل السنة جميعا يقولون من قال القرآن مخلوق هو كافر. ما هو دليلكم على ذلك؟ الدليل على ذلك أن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، ومن قال صفة من صفات الله مخلوقة فهو كافر. لكن قد يكون إنسان جاهل، ولهذا بين المؤلف هنا يقول أولا بإجماع أهل السنة جميعا إن الله عز وجل يتكلم، ومن أنكر الكلام خالف الكتاب والسنة والإجماع، إذن حكمه الكفر. لكن قد يكون إنسان جاهل أو مقلد، مثل كثير من الناس يقولون لو أثبتنا الكلام لله فقد سبأنا الله بخلقه، فيلتبس عليه الأمر ويظن أن الأمر كذلك. إذن هذا الرجل يحتاج أن تبين له أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا في كلامه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في قدرته. فالله عز وجل له قدرة والعبد له قدرة، هذا العبد ما هي قدرته؟ لو كان يعني من الأقوياء الذين يحملون الأثقال يمكن يحمل 100 كيلو، أخذ 100 كيلو ولا 200 كيلو ما يخالف نسمح له بها، لكن السماوات والأرض وهذه من يحملها؟ من الذي يأخذها؟ فقدرته لا تماثل قدرة الله لا من قريب ولا من بعيد، ما فيه إلا الأسماء. الإنسان يسمع هذا الميكروفون الذي نتكلم فيه الآن بهذا الصوت الذي تسمعونه، الذي عند الجدار هذاك ما يسمع، اللي يبتعد قليل ما يسمع. إذن في فرق بين كلام المخلوق وبين سماع المخلوق وبين كلام الله عز وجل وسمعه. سمعنا الآية التي سبقت: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها في تفسير هذه الآية، والحديث موجود في تفسير الآية، تقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخبر علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله فوق 7 سماوات. إذن السمع موجود عند المخلوق وعند الله عز وجل، لكن هذه كلها أسماء. إذا كان الله عز وجل يسمع دبيب النمل، يسمع فوق 7 سماوات واحدة تتكلم في هذه الحجرة عندكم هنا، أنتم الآن في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان هذه القصة في حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة رضي الله عنها، كان الجدال فيها المحاورة فيها، وسمعها الله عز وجل من فوق 7 سماوات. نحن نصيح الآن اللي عند الجدار ما يسمعنا. إذن ينبغي للمسلم أن يقدر الله حق قدره، يجب عليه أن يقدر الله حق قدره، وأن يعلم أن صفات الخالق ليست كصفات المخلوق. المخلوق أعطي هذه الصفات لأنه كلف، والمكلف فيها حاجة إلى هذه الأشياء بحيث يكون يسمع ويقدر ويتصرف، ولكن كل ذلك في حد استطاعته، في قدر استطاعته، ولا بد أن يعقل. وسنسمع عن العقل الآن سيتحدث عنه أيضا. يعني الإنسان إذا سلب عقله رفع عنه التكليف، يعني لا بد أن يكون المكلف قادر، وإذا لم يكن قادرا لا يكلف بشيء الذي لا يستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت كلفت بالحج ركن أركان الإسلام، كلفت بالزكاة ركن أركان الإسلام، كلفت بالصوم ركن أركان الإسلام، لكنك ليس عندك مال فلا يجب عليك الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ليس عندك مال ما تجب عليك الزكاة إلا إذا وجد عندك المال، مع أن الزكاة ركن أركان الإسلام، الحج ركن أركان الإسلام، الصوم ركن أركان الإسلام، لكنك مريض، فإذا لم تستطع وأنت مريض فعليك فلك أن تفطر بعد ذلك تقضي، وهكذا. ونكرر الكلام لأن الإخوان يتجددون الذين يأتون. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بين لهذه الأمة الفرق بين المأمور به والمنهي عنه بنص الكتاب وبنص السنة. الرسول يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ويقول إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. كيف يعني؟ ليش ما يقول إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عما تستطيعون؟ يعني قال في الأمر إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن فيه فرق بين المأمور به والمنهي عنه، وهذا الذي يفسر التقوى. التقوى فعل المأمور وترك المحذور. المأمور أنت أمرت تصلي قائما فلا تستطيع، قال رسول صلي قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب إلى آخره. عليك الحج لكن ما تستطيع، ما وجب عليك الحج؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عليك الصوم ما تستطيع مريض، وهكذا. لكن نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن شرب الخمر وعن أكل الربا والمعاملة بالربا وعن سب الناس وشتم الناس. هل تقول أنا ما أستطيع أنتهي؟ لابد أسبهم مرة وأسكت مرة أخرى، لابد أشرب الخمر مرة وأترك مرة أخرى؟ هذا لا يقول أحد، كل واحد يستطيع أن ينتهي. فالله عز وجل ما نهى العباد إلا عن شيء يستطيعون أن ينتهوا عنه، لما كلفهم لطف بهم، فلا يكلفهم إلا ما يستطيعون. إذن يجب على المسلم أن يعلم ذلك. ثم أن الإنسان إذا ارتكب خطأ، والإنسان ليس بمعصوم، ما فيه معصوم إلا الأنبياء، وأما البشر فكلهم يخطئون، وخير الخطائين التوابون، فعلى الإنسان أن يتوب. ولهذا ذكر العلماء أن الدواوين ثلاثة، دواوين المسجلة ثلاثة. ديوان الله عز وجل لا يغفر منه شيئا، وهو الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الديوان الثاني الذي مسجل فيه المعاصي، هذه المعاصي تنقسم إلى قسمين، إما في حق الله وإما في حق الآدميين. إذا كانت في حق الله فالله عز وجل لا يبالي بذلك، بل يعفو ويصفح عن هذا العبد الذي ارتكب تلك المعصية، فإن تاب تاب الله عليه. لو مات وهو مرتكب تلك المعصية، ولو كانت كبيرة، لو كانت شرب خمر أو سرقة أو زنا، لو مات وهو على تلك المعصية فهو تحت مشيئة الله، ليس مثل المشرك. المشرك الذنب هذا الشرك لا يغفره الله مطلقا، فهذا رجل تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. نحن لا نقول هذا كما يدعي المدعون بأنكم فتحتم الباب للعصاة، تقول لهم روحوا ارتكبوا المعاصي والجنة أمامكم. ما حد قال للعصاة أن مفتاح الجنة في جيوبكم تأتي وتفتح الجنة وتدخل، وإنما قالوا لهم أن هذا العمل الذي ارتكبوه ليس شرك بالله عز وجل، فالشرك هو الذي لا يغفره الله عز وجل مطلقا، وأما المعاصي فتحت مشيئة الله، إن شاء عذب صاحبها بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه. الخوارج ومن يقول بقولهم يقولون مرتكب الكبيرة، الخوارج يقولون كافر صراحة، كافر في الدنيا وفي الآخرة، يطبق عليه حكم الكفار. المعتزلة الذين سمعتم الحديث عنهم يقولون هذا الرجل الذي يرتكب المعصية يعني الكبيرة من الكبائر هذا له حكم في الدنيا وله حكم في الآخرة. حكمه في الدنيا خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، وصار في منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو مسلم. وكما قلت لطلاب العلم أن هذه البدعة كما يقول ابن تيمية هي التي اختص بها المعتزلة ولم يشاركهم فيها أحد من أهل البدع مطلقا. ما في واحد قال أن الإنسان إذا ارتكب معصية خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر وجلس في الطريق في الوسط، ما في الوسط. وإنما هذا العاصي ما زال مسلما، العاصي ما زال مسلما ما خرج من الإسلام، بدليل أن المعاصي مذكورة في كتاب الله. الله عز وجل قال عن السارق: والسرقة كبيرة من الكبائر، قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لو كان كافرا بارتكاب هذه المعصية كان يحكم بقطع رقبته ما يحكم بقطع يده. وقال: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وما قال اقتلوه. إذن يجب أن نفهم على أن المعاصي يرتكبها الإنسان في هذه الدنيا لكن لا تخرجه من الإسلام، بل يبقى مسلما وهو عاصي. إن أقيم عليه الحد فهذا تطهير له، وإن لم يقم عليه الحد فأمره إلى الله بعد أن يموت. أما أولئك فقالوا، يعني الخوارج قالوا مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا والآخرة. إيش معنى كافر في الدنيا والآخرة؟ كافر في الدنيا إذا مات لا نكفنه ولا نصلي عليه ولا يرث ولا يورث، كافر. الكافر ما يرث المسلم ولا المسلم يرث الكافر. طيب المعتزلة ماذا يقولون؟ سمعنا أنهم يقولون إذا ارتكب معصية في الدنيا يكون في منزلة بين المنزلتين. طيب ما حكمه في الدنيا؟ قالوا حكمه في الدنيا يصلى عليه ويكفن ويرث ويورث في الدنيا. طيب مات، إيش حكمه في الآخرة؟ قالوا لا، حكمه في الآخرة مخلد في النار. ما هو الدليل على ذلك؟ قالوا ارتكب معصية والمعصية عليها وعيد، ويجب على الله عندهم، ما هو عند أهل السنة، عندهم يجب على الله أن يدخله النار. طيب إذا أدخله النار ما يخرج منها؟ ما يمكن أن يخرج منها، لأن أحاديث الشفاعة كلها ردوها. أحاديث الشفاعة المتواترة في الصحيحين والتي فيها يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذه الأحاديث المتواترة كلها لا يعملون بها، يقولون كلها أخبار أحد فيردونها. إذن المعتزلة وافقوا الخوارج في الآخرة، أي في الحكم على مرتكب الكبيرة في الآخرة، وفي الدنيا جاءوا بهذه البدعة كما سمعتم، وإن كانوا أعطوه حكم المسلم بحيث أنه يصلى عليه ويكفن ويرث ويورث. نعم. طيب المؤلف يقول: إلا إذا كان جاهلا، الذي ينكر كلام الله إن كان جاهلا أو متأولا أو مقلدا لغيره يحسن به الظن فهذا تقام عليه الحجة، يعني يبين له أن كلامك هذا خطأ والصواب هو كذا وكذا، وتقدم له الأدلة وترفع عنه الشبهة. الشبهة سمعتم قبل قليل أنهم يقولون: لو أثبتنا هذه الصفات لله عز وجل فكشبهناه بخلقه، لأن الإنسان يتكلم، ومدام الإنسان يتكلم فلو قلنا أن الله يتكلم شبهناه بخلقه. سمعتم هذه الشبهة؟ ما أدري الطلاب سمعوا الجواب عليها؟ في أحد من الطلاب يمكن يرد عليها على هذه الشبهة؟ يقولون: الكلام لا يكون إلا من لهات وحنجرة ولسان، فلو أثبتنا هذا الكلام لله عز وجل فقد شبهنا الله بخلقه. إيش رأيكم؟ خلاص ما نختبركم، يعني بس تسمعون خلاص. عد الذين جاءوا للزيارة ما نختبرهم، نختبر الطلاب اللي مواظبين كل يوم. أنتم سمعتم قبل قليل يا أخوة جزاكم الله خير أن الكلام لا يشترط فيه أن يكون من لهات ولسان وحنجرة. الله أخبرنا في كتابه أن هذه الجوارح تتكلم، يختم على فيه هذا اللسان الذي يتحرك خلص يوقفه ما عاد يقدر يتكلم، ثم الجوارح تشهد. فين اللسان في اليد وفي الفخذ؟ هذه التي تنطق وتشهد عليه. ولهذا الله عز وجل بعد أن تكمل هذه الشهادة يطلق لسانه. ماذا يقولون لجوارحهم؟ قالوا: كيف تشهدون علينا ونحن نجادل عنكم، نحن ندافع عنكم؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن أنت تبين لهذا المسكين أنه لا يشترط أن الكلام لا يكون إلا من لهات المحنجرة، فقل في القرآن الذي يستدلون به ويقولون ليس كلام الله فيه ما يدل على أن هذه الجوارح تتكلم، لا لسان فيها ولا حنجرة، هذه الشبهة. الأمر الثاني يبين بالأدلة، وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله عز وجل موسى تكليما، وكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، يبين له بهذه الأدلة من القرآن ومن السنة. ليلة الإسراء والمعراج الحديث في الصحيحين، عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه ربه وفرض عليه هذه الصلوات الخمس، 50 صلاة، ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى جعلت 50 خمسا. إذن الأحاديث تبين ذلك والقرآن يبين ذلك. إذن هذا الذي عنده الشبهة تبين له هذا، إذا ذكرت له هذه الأدلة وأزحت عنه تلك الشبهة وصمم على رأيه، عند ذلك تحكم عليه بما سمعت وهو الكفر. لماذا؟ لأنه أنكر كلام الله عز وجل، وكلام الله صفة من صفاته. نعم.
قال حفظه الله تعالى: لأن الله جل وعلا عاب على المشركين أنهم يعبدون التماثيل التي لا تتكلم. قال إبراهيم عليه السلام: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا.
هذه الآية كما تعلمون في سورة مريم، وكان الجدال بين يعني إبراهيم وبين أبيه وهو يدعوه ويقول له هذه الآلهة التي تعبدها، اسمعوا الآية: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع. الأحيار هذه لا تسمع، ما لا يسمع ولا يبصر ولا ترى ولا يغني عنك شيئا، يعني يبين له على أن الإله الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم هذا لا يسمى إله، وإنما الإله لابد أن يكون متكلما، لأنه الذي شرع الشرائع على العباد، والله عز وجل شرع الشرائع على العباد بكلامه، وكلامه موجود في كتاب الله عز وجل. نعم تفضل.
قال حفظه الله تعالى: وقال للكفار الذين يعبدون الأصنام فاسألوهم إن كانوا ينطقون. والله جل وعلا يقول في بني إسرائيل: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم.
هكذا الله عز وجل عاب هذه الآلهة، وبنو إسرائيل الآيات التي أعطاهم الله عز وجل ليس مثلها آيات، آيات كثيرة جدا، بعدما أنجاهم الله عز وجل من فرعون وقومه حينما جاءوا إلى البحر ودخلوا فيه، ماذا قالوا حينما كانوا فارين؟ قالوا إنا لمدركون. قالوا لموسى عليه السلام، الله عز وجل أوحى إليه بعد تلك الآيات الكثيرة التي قدمت لفرعون، يعني الضفادع والدم والقمل وكل شيء، ولكنهم ينكرون. أولا حينما يأتيهم هذا البلاء يقول: ادعو إلى ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمننك لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما يكشف عنهم الرجز إذا هم ينكثون، يعودون مرة أخرى، وهكذا حتى جاء حكم الله عز وجل. حكم الله عز وجل جاء بالغرق، وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي ليلا، وقال: اضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، بحر اضربه، وإذا ضربته تكون طريق يبس، تعرفون اليابس، يمرون ولا تخاف دركا ولا تخشى، يعني لا تخاف أنهم يدركوك، أي فرعون وقومه. فلما خرجوا جميعا، في عندنا مصريين الآن يعرفون القاهرة، خرجوا من القاهرة لأنها هي المدينة التي كان فيها فرعون، ولهذا قال فرعون لقومه: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يعني من موسى عليه السلام، ما يكاد يبين يعني ما يكاد ينطق يعني ما يكاد يفصح. ولهذا قال الرسول، وقال موسى عليه السلام: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني. فالشاهد من هذا، هذا له حديث آخر نتكلم عنه، الشاهد من هذا أنهم لما خرجوا فارين وكان البحر أمامهم والعدو خلفهم، الله عز وجل قال في كتابه: فلما تراءى الجمعان، تراءى يعني هؤلاء يرون هؤلاء، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، يعني قالوا سيدركونا. ماذا قال موسى؟ قال: كلا. والله عز وجل قد ذكر له كما في سورة طه: اضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فالله عز وجل أوحى إليه أن يضرب البحر بعصاك، فضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. دخلوا جميعا بنو إسرائيل حتى اكتملوا وخرجوا من البحر، ودخل فرعون ومن معه جميعا حتى اكتملوا في البحر، ما بقي أحد، كله في داخل البحر. الله عز وجل أمر البحر أن يعود كما كان. هذه القدرة عند من؟ حينما يقول هؤلاء كيف نصف الله عز وجل بهذه الصفات؟ هذه قدرة، القدرة من يقدر عليها هذه القدرة غير الله عز وجل. موسى خرج هو وقومه، ولما خرجوا وجدوا جماعة يعبدون آلهة، ماذا قالوا لموسى؟ قالوا اصنع لنا إلها كما لهم آلهة. يعني الله عز وجل نجاهم من فرعون ومن ذاك العذاب الذي سامهم سوء العذاب، يذبح أبنائهم ويعمل معهم ما يعمل، وشاهدوا هذه الآيات. ثم بعدما خرجوا مباشرة قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال لهم إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ثم أيضا في هذه الآية، لأن المعتزلة أيضا ينكرون أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، هذا الكلام ما هو عند المعتزلة القدامى، عند المعتزلة الموجودين. يعني ينبغي لطلاب العلم كما قلت أن يفهموا أن هذا الكلام الذي نتحدث عنه ما هو عن جماعة تحت القبور تحت الثرى، أبدا عن جماعة يمشون يعيشون ويكتبون ويؤلفون ويناضلون ويقولون بهذه العقائد ينشروها بين الناس، فهم يقولون أن الله لا يرى يوم القيامة. وهذه نعمة من النعم التي أنعم الله بها على المؤمنين. الصحابة قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 10 روايات في صحيح البخاري في كتاب التوحيد، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال نعم. هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ يعني القمر ليلة 14. يقول هل يحجب بعضكم بعض؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك، يعني شبه الرؤية بالرؤية، ما يشبه المرء بالمرء، فقال إنكم ترونه كذلك. نحن الآن في هذه الدنيا القمر ليلة 14، كل الناس في الأرض إذا نظروا للقمر في أحد يحجب أحد؟ كل الناس يرون القمر. هذه في صحيح البخاري. ثم جاءوا بآيات لبسوا بها وحرفوها عن معناها، وهي قوله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار، فقالوا لا تدركه معنى لا تراه، والكلام هذا ليس بصحيح بنص القرآن. هذه الآية التي تسمعونها في سورة الشعراء فلما تراء الجمعان، هذا جمع فار هارب وهذا لورا، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ما قالوا إنا لمرئيون، لأن الآية صريحة، فلما تراء الجمعان قالوا إنا لمدركون يعني يحيطون بنا، فقال كلا. إذن ما قالوا إنا لمرئيون، إذن الإدراك غير الرؤية، الإدراك هو الإحاطة بالشيء، والله عز وجل لا يحيط به شيء، الناس يرونه لكن لا يحيطون به، والله أكبر من كل شيء. إذن في فرق بين الإدراك وبين الرؤية، فالآية صريحة وتبين على أن الرؤية ثابتة بالقرآن كما هي ثابتة بالسنة. هذه كلها الأقوال موجودة عند المعتزلة القدامى والمعاصرين، ينكرون رؤية الله عز وجل يوم القيامة، وهي أعظم نعمة على المؤمنين بعد دخولهم الجنة. ولهذا بعضهم يقول أن فيه جماعة يقولون أن الطائفة الفلانية الموجودة الآن أنهم يقولون أنهم لا يرون ربهم. طيب يا أخي، هذا الخطيب الذي قال، ما هو الذي قال؟ أنت قلت أنك لا ترى ربك، أنت اللي قلت هذا القول. فهو لما يتحدث هذا الخطيب ويخطب في الناس ويبين على أن فيه جماعة ينكرون الرؤية، مثل كلامي أنا الآن أقول فيه جماعة ينكرون الرؤية، كيف يعني ينكرون الرؤية؟ يقول لا يرون، هم قالوا ما يرون. فإذا قلت أنهم لا يرون ربهم هم الذين قالوا، مو أنا قلت، يعني هم يقولون أن الله لا يرى. إذن هذه النعمة التي هي أكبر نعمة على المؤمنين هم لا يريدونها، فهم الذين حرموا أنفسهم من ذلك، والجزاء قد يكون من جنس العمل، الله قد يجازيهم وقد يعفو عنهم، لكن هذا قولهم الذي يقولونه أن الله عز وجل لا يرى يوم القيامة، وهذا مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: فدل على أن الرب يتكلم سبحانه وتعالى، وأن الذي لا يتكلم ليس ربا، كيف يأمر وكيف ينهى وكيف يدبر وهو لا يتكلم، تعالى الله عن ذلك. وفي سورة طه: ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ألا يرجع إليهم قولا أي لا يجيبهم إذا خاطبوه،
يعني هذا العجل الذي اتخذوه وعبدوه من دون الله عز وجل لا يرجع إليهم قولا. ولهذا لما جاء موسى غضبان أسفا وقال لهارون: لماذا لا رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. رجع للسامري الذي عمل ذلك العمل، قال: ما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال: اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. ثم قال: ولترن ماذا نصنع بهذا الإله الذي عملته، فحطمه موسى عليه السلام. هذا الإله ما دفع عن نفسه، جاء موسى وكسره، مثل ما عمل إبراهيم عليه السلام بأصنام قومه كسرها ولم تدفع عن نفسها شيئا. إذن الله عز وجل هو القادر وهو المتكلم وهو الآمر وهو المشرع، ولا يمكن أن يكون هناك إله لا يتكلم. هذا تعطيل يعني للشريعة الإسلامية كلها من أولها لآخرها. نعم، باقي وقت طويل، دقيقة أقرأ هذا السطر.
قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن الشر والخير بقضاء الله وقدره.
هذا كلام المؤلف، وهذا الباب قد سبق، باب القضاء والقدر، هذا سبق وطلاب العلم يعرفون ذلك. فالله عز وجل قدر المقادير، مقادير كل شيء، لا يكون شيء في هذا الكون إلا وقد سبق تقديره. فالله حينما خلق القلم قال: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. فهذه كلها كتبت، أي كل ما يحدث في هذا العالم مكتوب، والإنسان مكتوب له ما قدر له وقدر عليه. وكثيركم من الطلاب قد سمعوا الحديث ومشهور بين الناس على أن النطفة إذا بلغت 120 ليلة، الله عز وجل ينزل الملك، ملك الأرحام الذي ينفخ فيها الروح، ويؤمر بكتابة أربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. كل واحد منا هذه الأربعة مكتوبة له، لا يمكن أن يخرج عنها. يؤمر بكتب رزقه، رزقك مهما عملت ليس لك إلا الذي كتبه الله لك عز وجل. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.